ممكن البعض بيقول، بعض الآباء يعني بيقولوا إن السبع كنايس ديت هي سبعة عصور بتمر على الكنيسة، تلاقي فيها الكلام بتاع الأسقف الأولاني، كلام حلو جدا وده يشبه العصر الرسولي اللي كانت الكنايس فيها تنمو وتزداد كل يوم. بس كده هنا مثلا ايه، في الإصحاح الثاني يقول اكتب إلى ملاك كنيسة التي في سياتيرا، إصحاح الثاني آية 18، إصحاح الثاني آية 18، اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في سياتيرا هذا يقول ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي، أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، وها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معه في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم، وأولادها أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس. كلام كتير صعب شوية كده، لكن يمثل مرحلة من المراحل اللي بتمر بيها النفس البشرية أو تمر بيها الكنيسة. السبع كنايس يمثلوا حال البشرية والضعفات اللي ممكن تصيبها، ولكن ربنا لم ييأس من الإنسان الضعيف ده أو الأسقف الضعيف ده أو الإنسان الضعيف ده، لكن يجي يرجع في الآخر كده ويقول له من يغلب فسأعطيه كذا وكذا، من يغلب فسأعطيه كذا وكذا، رغم كل الملامة أو اللوم اللي ربنا بيقوله للإنسان أو الأسقف المدينة ديت، لكن بيقول له في فرصة لسه أنك تغلب، في فرصة أنك تتمسك بالمسيح، في فرصة أنك ترجع لسيرتك الأولى أو لحياتك الأولى أو محبتك الأولى، وهنا هتقدر تاخد إكليل عظيم في السماء. ديت السبع كنايس. سبع ختوم هنلاقيها موجودة في إصحاح 6 و7 و8، إصحاح 8 من 1 لـ5 بس، ناخد عينة منها. إصحاح 8 ناخد آخر جزء في الختوم السبعة اللي هو إصحاح 8 من 1 لـ4 أو لـ5. ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة، ورأيت السبعة ملائكة الذين يقفون أمام الله، وقد أعطوا سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر وقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش، فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله، ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها إلى الأرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة. الختوم السبعة، الختوم السبعة تورينا ان في الايام الاخيرة هيبقى في حرب شديدة جدا. يعني امبارح واحد من الشبان بيقول لي لما بنتكلم عن الحرب الشديدة بيقول لي ده الشيطان مقيد، ازاي هيحارب اولاد ربنا؟ هو فعلا الشيطان دلوقتي مقيد، الشيطان دلوقتي مقيد. وبعدين الإنسان يرجع يقول لما الشيطان مقيد أمال بيحاربنا إزاي؟ الشيطان دلوقتي ما يقدرش يحاربنا ولا يقدر يقرب لنا ولا يقدر يعمل لنا حاجة أبدا، لكن اللي بيحصل إن إحنا اللي بنروح له لحد عنده في المكان اللي هو مقيد فيه وبترجاه وبقول له من فضلك ساعدني أعمل خطيئة، هو ما يقدرش يجيلي، ما يقدرش يقرب لي ولا يقدر يقرب لك. دلوقتي هو مقيد، لكن هيجي وقت هينفك، ولما هينفك بقى هيبقى حالة تاني خالص، محدش يقدر يعرفها محدش يقدر يوصفها. لكن في الختوم السبعة ديت هتلاقي ربنا بيكشف للإنسان نوع الحروب أو أنواع الحروب اللي ممكن يتعرض ليها أو اللي ممكن تصادف الإنسان مدة حياته. وهنشوف برضو مع بعض في الإصحاحات ديت حاجة كتيرة قوي، ضيقات وأتعاب ومرار شديد جدا نلاقيه يبقى بصورة معينة في الإصحاحات اللي اتكلمنا عليها اللي هي 6 و7 والخمس آيات الأولانية من إصحاح 8، وبعدين تبتدي تشدد شوية زيادة في الأبواق السبعة. أبواق السبعة بتبتدي من الآية 6 في الإصحاح 8 لحد الإصحاح 11 الآية 15. لو نبص كده على الإصحاح 9، إصحاح 9 نلاقي بوق من الأبواق يقول كده: ثم بوق الملاك الخامس فرأيت كوكبا قد سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية، ففتح بئر الهاوية فصعد دخان من البير كدخان أتون عظيم، فظلمت الشمس والجو من دخان البير. تخيل نور النهار ده يظلم من دخان البير، بير الأتون ده. ومن الدخان خرج جراد على الأرض، فأعطي سلطان كما لعقارب الأرض سلطان، وقيل له ألا يضر عشب الأرض ولا شيء أخضر، مع أن الجراد ما بيأكلش غير العشب الأخضر، لكن ربنا قال له أوعى تقرب للعشب الأخضر، أنت ليك شغلة تانية. وقيل له ألا يضر عشب الأرض ولا شيئا أخضر ولا شجر ماء إلا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم، وأعطي ألا يقتلهم بل أن يتعذبوا 5 أشهر، وعذابه كعذاب عقرب إذا لبغ إنسانا، وفي تلك الأيام سيطلب الناس الموت ولا يجدونه، ويرغبون أن يموتوا فيهرب الموت منهم. مدة 5 أشهر، أي واحد بيسمع عن لسعة العقرب، لسعة العقرب تخلي الدم يتجلط، ويمكن كلنا سمعنا عن فلان جات له جلطة في الرجل ولا جات له جلطة في أي حتة تاني، جلطة دي تعمل وجع مميت، وجع صعب جدا. فما بال بقى لما الجسم كله يتسمم بسم العقرب، يبقى العذاب قد ايه والوجع قد ايه والألم قد ايه. وبعدين الواحد يسأل كده: ليه ربنا ما سمحش للناس دولت ان هم يموتوا عشان يرتاحوا بقى؟ ربنا ما سمحش للناس دولت ان هم يموتوا وسمح ان هم يتعذبوا المدة دي كلها، قال عشان في امل ان هم يتوبوا. الهدف من الضربات والابواق السبعة ديت ان هو بينبه الناس اللي على الارض اللي بعيد عن ربنا، يقول لهم ارجعوا الي ارجع اليكم يقول الرب. ولكن هنبص نلاقي رغم العذابات الصعبة ديت هنلاقي ان ربنا كده بيكتب ويقرر كده، او يوضح لنا انه رغم ان الانسان اعطي فرص كتيرة قوي عشان يتوب وعشان يرجع لربنا، ولكن الانسان برضو مش عاوز يتوب. الابواق السبعة تخلص في الاصحاح 11 الاية 15، وبعدين في الاصحاح 13 هنلاقي بيتكلم عن الانتيكريست. مش هنقرأ كل الاصحاح، نقرأ جزء صغير كده من الآية 11 صح 13، يقول كده: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم كتنين. له قرنان شبه خروف ولكن يتكلم كتنين، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت، ويصنع آيات عظيمة حتى أنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش، قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة الوحش الذي كان به جرح السيف وعاش، وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش لكي حتى تتكلم صورة الوحش، ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون، ويجعل الجميع الصغار والكبار الأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. طبعا احنا ما نعرفش حاجة عن النقطة ديت، لأن ربنا سمح إنها تكون مختومة وغير معروفة لحد دلوقتي. إنسان لما بيشوف الصورة اللي موجودة في صحة 13 دي بيتخض، ولكن على طول تيجي بعديها صحة 14 صورة أولاد الله. ثم نظرت صحة 14، ناخد الخمس صحات الأولين، الخمس آيات الأولين. ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون، ومعه 144,000 لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم، وهم يترنمون ترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة حيوانات والشيوخ، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. هؤلاء اشتروا من بين الناس بكورة لله وللخروف، وفي أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. السورة الإصحاح 13 مخيفة جدا. السورة الموجودة وراها على طول في إصحاح 14 سورة جميلة جدا، تطمن الإنسان وتوري له ايه هي قوة الله، زي اليومين اللي فاتوا كده ايام الايس ستورم سمعت اصطلاح جميل قوي، يقول ان الناس عرفوا who is the boss، مين اللي عنده اكبر قوة، مين اللي عنده اكبر سلطان، لا كمبيوتر ولا انترنت ولا آخر ما قدم العالم من علم وقوة واختراع، لكن عرفوا مين اللي في إيده الكلمة الأخيرة. صح 14 بيوضح لنا قوة الله. باختصار لو نراجع كده بسرعة مع بعض سفر الرؤية، هنلاقي إن المرار لما يزيد والعذاب لما يشتد والتعب لما يعصر الإنسان، على طول تبص تلاقي المسيح يقرب من الإنسان، قل له ممكن أساعدك. يعني إيه كلام ده؟ كتير قوي بتحصل لنا ضيقات وأتعاب ومفاجآت مرة، مفاجآت مرة ممكن تحصل لكل حد فينا. كل ده مش بيحصل كده بالصدفة، لا، ده في واحد عظيم قوي اسمه ضابط الكل. مفيش حاجة تقرب لولاده من غير سماحه وإذنه، مش ممكن حاجة تقرب لك أو حاجة تجرى لك إلا بسماح من الله. وربنا لما بيبعت الضيقة أو المشكلة دي في حياتي يبقى بيقرب لي بيقول لي كده ممكن أساعدك، أصل أنا بكون في الوقت ده طايح كده، واخد كده مناخيري طلع فوق كده وكبرياء واخدني كده، وحس ان انا ممكن اعيش بطريقتي واعمل اللي انا عايزه، ولكن ربنا يقول لي خد بالك حبيبي مش هتفضل كده على طول، انت بس مخدوع من نفسك او نفسك بتخدعك او الشيطان بيخدعك او اي حد بيخدعك، لكن في النهاية خد بالك انت مخدوع، انا ممكن اساعدك. في انسان ممكن يقول له فضلك يا رب يا ريت تساعدني، وفي انسان تاني يقول له لا انا هعيش بالطريقة اللي انا عايزها. عشان كده هنلاقي في الضيقات والاتعاب اللي بتمر على البشرية واللي بيوضحها سفر الرؤيا ويقول ان هذا لابد ان يصير عن قريب، بيقول لي خد بالك ان الدنيا مش هتفضل كده على طول، لابد هيجي وقت وقوات السماوات تتزعزع والشمس لا تعطي ضوءها والنجوم السماوات تتساقط كما تتساقط، زي بيشبه تشبيه بسيط كده بيقول زي الشجرة اللي شايلة بلح اذا هزتها الريح بص تلاقي البلح يقع كده، بلح يقع كده في الانسان او الناس هتبقى تقع كده زي البلح اللي بيقع من الشجرة كده، مفيش حول ولا قوة ولا معونة الا من المسيح وحده. عشان كده راجع معاكم بسرعة الارقام 7 اللي اتكلمنا عنها مرة تانية، هتلاقي الباب المفتوح في اصحاح 4، هتلاقي 7 كنايس في اصحاح 2 و3، هتلاقي 7 ختوم في اصحاح 6 و7 و8 لحد الآية 5، من كمالة الآية 5 أو من ابتداء من الآية 6 في الإصحاح 8 هتلاقي الأبواق 7، بعد كده هتلاقي الضربات 7 في إصحاح 14 و15، والضربات دي يقول عنها أكمل بها غضب الله. ربنا يدينا نعمة إن احنا نقدر نشوف مع بعض بالتفصيل كل الكلام ده في هدوء كده، وكل واحد فينا ريت لما يجي يبقى جايب مع انجيله وما جايب معاه ورقة صغيرة كده عشان ياخد فيها اذا كان يحب ياخد نوتس ولا يحب يكتب اي ملاحظات زي ما ربنا بيدي كل واحد. نفس الوقت هيبقى في فرصة ان احنا نفتح باب للاسئلة عشان الكلام اللي احنا مغطيناهوش يبقى ممكن الأسئلة تغطيه بنعمة ربنا. هل حد يحب يسأل؟ يعني ممكن نبتدي بالأسئلة من دلوقتي. هل حد يحب يسأل أي حاجة عن المقدمة اللي احنا كلمنا فيها دلوقتي بتاعت سفر الرؤية دي؟ أي سؤال؟ طب نخليها للمرة الجاية، خلي الأسئلة للمرة الجاية. أيوة السؤال بيقول ليه ربنا حط سفر الرؤيا بالصعوبة ديت حتى ان الاباء كل واحد بيفسره بطريقة معينة، والجزء الاخراني ايه نسيت؟ سفر الرؤيا فيه اسرار كتيرة قوي وفي نبوات كتيرة قوي، ولكن اذا الاباء اتكلموا عن سفر الرؤيا في اتجاهات متعددة، هقول لك كده واحد من الاباء بص ربنا كده من زاوية معينة بيقول كده اذا كان في قلبك تسامح، اذا كنت تقدر تسامح اللي بيسيء ليك، لو بصيت في الانجيل هتلاقي المسيح كده غافر الخطايا، هتلاقي عينك مش بتصطاد من الانجيل كده الا صورة المسيح غافر الخطايا. ليه؟ قال لان البندارة بتاعتك محطوط عليها لون كده اسمه الانسان يسامح اخوه. لو لقيت لو واحد تاني مثلا ربنا اداله، لو واحد تاني ربنا اداله محبة ويبص كده في الانجيل هيلاقي او عينه هتلقط كلمة من الانجيل عهد قديم او جديد. يعني في بعض الناس يقولك ايه، ليه ربنا يخلي الناس يقتلوا في العهد القديم؟ قل لهم اقتلوا واقتلوا واقتلوا. يعني اللي يقرأ سفر يشوع والاسفار اللي بعد كده بص لقى فيها قتل كتير قوي. ربنا بيقول للناس، معقول ربنا يقول للناس يقتلوا؟ قال الانسان اللي في قلبه حقد من جهة اخوه الانسان هيشوف ربنا بالصورة دي، الانسان اللي في قلبه محبة هيشوف محبة الله حتى في الصورة دي. ليه؟ قال لان ربنا لما كان بيقول للناس اقتلوا، يعني مثلا هتبص تلاقي في اريح ربنا يقول للناس ايه؟ اقتلوا الشيوخ والشبان والاطفال والنساء والحمير، كله 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 كده يقتلوا كل ده رب، حتى الاطفال يقتلوهم، مش حرام كده؟ قال لا مش ده المقصود، ده هو لما بيقول لهم اقتلوا كان بيقول لهم موتوا الشيطان الكبير الشيوخ والشبان، الخطية اللي لسه واخد قوتها في حياتك، والاطفال الخطايا الصغيرة خالص، خطايا الصغيرة خالص دي لازم تقتلها بمعونة المسيح، لازم تقتلها. فهيبص يلاقي الانسان اللي فيه في قلبه محبة هيبص على الانجيل كده عهد قديم وجديد، حتى لو في قتل ولو في اي حاجة هيلقط منها صورة محبة الله للانسان، وان ربنا عاوز الانسان يبقى في صورة كاملة. اذا كان الاباء فسروا سفر الرؤيا في اتجاهات مختلفة، فكل واحد يمكن اللي شاف ان سفر الرؤيا ده سفر التسبيح تلاقيه كان بيحب التسبيح والصلاة، عشان كده بص على سفر الرؤيا كده ولقى سفر التسبيح. اللي بص على السماء وقال ان سفر الرؤيا ده سفر السماء اللي بيوري الانسان امجاد السماء، تبص تلاقي الانسان ده كان قطعا عايش في السماء وكان بيشوف الامور اللي موجودة في السماء، عشان كده عينه لقطت من سفر الرؤيا صورة السماء. الانسان اللي بيشوف ان سفر الرؤيا هو صورة الصورة اللي بتعبر عن ضعف الانسان واحتياجه لقوة المسيح، هو انسان ضعيف ومحتاج لمعونة ربنا، وشاف ان ربنا ممكن يساعد اي انسان مهما كان حاله ومهما كانت الخطايا او الضعفات اللي موجودة في حياته. فكل واحد شاف سفر الرؤيا بصورة معينة حسب ما اعطي له. والدليل على كده، في دليل تاني، انك لو تبص على الاناجيل الاربعة، قال الاناجيل الاربعة بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن حياة المسيح لحادة الصليب والقيامة. هل دي يختلف فيها اتنين؟ قال اختلفوا فيها اربعة. الاربعة اللي كتبوا البشاير الاربعة او الانجيل في العهد الجديد، كل واحد كتب السفر بتاعه بطريقة معينة. قال تبص تلاقي متى كان بيبص على المسيح كده ان هو ابن البشر، وده الرمز بتاع انجيل معلمنا متى. يعني لما تشوف صورة او الايقونة بتاعت متى الرسول هتلاقي وراه رمز انسان بيبص على المسيح ان هو ده ابن البشر اللي جاي يساعد البشر، اللي جاي يرفع البشر الى صورة السمائيين. لو تبص على انجيل معلمنا مرقس هتلاقي ان ماري مرقس يترسم ورائه اسد، وده يصور لك، او نلاقي انجيل معلمنا مرقس يصور حياة المسيح على الارض هي عبارة عن الاسد الخارج من سبط يهوذا، او زي ما بتلاقي كده في بداية انجيل معلمنا مرقس صوت صارخ في البرية، صوت الاسد اللي بيزقر في البرية. انجيل معلمنا لوقا بيتكلم عن الذبائح، انجيل معلمنا يوحنا بيتكلم عن الروحيات العالية، عشان كده تلاقي فيه وراه الصورة بتاعت النسر، وانجيل معلمنا لوقا تلاقي الرمز بتاعه هو رمز الثور الذبائح. يعني فالاناجيل الاربعة او البشيرين الاربعة اللي شافوا حياة المسيح كتبوا كل واحد بصورة معينة حسب الروح اللي أعطي له. فده ما يقولش إن هو في أي اتجاه شخصي، لكن هو بيعبر عن نعمة الله المتنوعة اللي بتعطى للإنسان واللي بتخلي الإنسان يبص على كلمة ربنا ممكن يفسرها بزوايا مختلفة. وممكن لو حد منكم برضه يبتدي يقرأ الإنجيل أو سفر الرؤية بصورة معينة، هتبص تلاقي دينا زاوية جديدة ربنا بيديها له حسب النعمة المعطاه له. طيب اتفضلوا نصلي مع بعض.